السابعة مساء هنا طهران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أربعينية هذا العام أقيمت بشكل أكثر عظمة وروعة من أي فترة أخرى شهدها التاريخ. الرئيس الإيراني يعتبر مناسبة الأربعين تمثل تبلورا للوحدة بين المسلمين وتشكل مظهرا من مظاهر مقاومتهم. والعتبة العباسية المقدسة تؤكد أن عدد الزائر الأربعين بلغ أكثر من 21 مليون زائر. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية أن أربعينية هذا العام أقيمت بشكل أكثر عظمة وروعة من أي فترة أخرى شهدها التاريخ. واعتبر سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في كلمة له خلال انطلاق المواكب الطلابية الجامعية بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام، اعتبر ذلك مؤشرا على إرادة الله برفع راية الإسلام بيد أهل البيت عليهم السلام. وأضاف أن هذه الحركة لا يمكن أن تتحقق بخطة بشرية، مشيرا إلى فشل المساعي الدؤوبة التي يبذلها الحاقدون وأعداء الحقيقة ضد أحداث مهمة كمراسم الأربعين الحسيني. وكانت مواكب الطلبة الجامعيين قد انطلقت بمناسبة 40 الإمام الحسين عليه السلام بحضور القائد في حسينية الإمام الخميني بطهران اليوم. اعتبر رئيس الجمهورية الإسلامية أن مناسبة الأربعين الحسيني تمثل تبلورا للوحدة بين المسلمين وتشكل مظهرا من مظاهر مقاومتهم. وأشار السيد إبراهيم رئيسي إلى الزخم الجماهيري المليوني المتجه إلى كربلاء، وأضاف خلال مشاركتي في مسيرة الأربعين بطهران اليوم أن الأربعين الحسيني معجزة إلهية كما رأينا في نهضة عاشوراء التي ما زالت حية وستبقى حية إلى الأبد. قال نائب مجلس علماء الرباط المحمدي الشيخ محمد النوري أن زيارة الأربعين والحشود الغفيرة التي زحفت نحو كربلاء المقدسة تحمل في طياتها رسائل ربانية عديدة. للمزيد بهذا الشأن استمع إلى ما قاله الشيخ محمد نوري.
من يتأمل في هذه الزيارة للإمام الحسين عليه السلام وهذه الجموع المليونية حقيقة يستنتج رسائل ربانية كثيرة. في الرسالة الأولى أنا حقيقة أقف على دعاء سيدنا إبراهيم حينما وقف في مكة المكرمة وقال في قوله تعالى: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. وهنا قال تهوي إليهم ولم يقل تهوي إليه أي إلى البيت، وإنما تهوي إليهم إلى أهل البيت عليهم السلام. فأنت حينما ترى الآن حقيقة أفئدة الناس تهوي إلى أهل البيت أينما كانوا أينما حلوا أينما وجدوا، فإن الأفئدة تهوي إلى أهل البيت عليهم السلام بلا شعور. هذه الرسالة الأولى. إذن هناك استجابة ربانية من قبل الله سبحانه وتعالى لدعاء سيدنا إبراهيم أن يجعل أفئدة الناس تهوي إلى أهل البيت. وبيت سيدنا محمد هو امتداد حقيقي لبيت سيدنا إبراهيم، ولهذا نحن في صلواتنا نصلي على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقالوا ما بال النصارى تحبهم وأهل النغى من أعرب وأعاجم قلت إني لأحسب حبهم سرى في قلوب الخلق حتى البهائم. نعم هناك يعني هناك شوق، هناك عشق. ما الذي حقيقة يحمل هؤلاء الناس على أن يمشوا مئات الأميال أو يقطعوا آلاف من الكيلومترات حقيقة ليصلوا إلى محبوبهم؟ ما ذلك حقيقة إلا في طريق رضوان الله، وما ذلك إلا استجابة لأمر الله، وما ذلك إلا استجابة لنداء الله. إذن الرسالة الأولى، هناك أمر رباني حقيقة يحيط بكل هذه الجموع. الرسالة الثانية، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
شهدت العاصمة طهران ومدن إيرانية أخرى انطلاق مسيرات جماهيرية راجلة إحياء لذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. ففي العاصمة طهران بدأت المسيرة من ساحة الإمام الحسين عليه السلام الواقعة شرق العاصمة لقطع مسافة 17 كيلومترا وصولا إلى مدينة ري جنوب العاصمة حيث مرقد السيد عبد العظيم الحسن عليه السلام. وأقيمت في الطرق المؤدية إلى مدينة ري أكثر من 900 موكب للضيافة، وكذلك تواجدت وحدات من الأجهزة التنفيذية والأمنية والخدمية والإغاثية لتقديم الخدمات اللازمة للزوار المشاركين في هذه المراسم. وبالتزامن مع العاصمة انطلقت مسيرات مماثلة بالمناسبة في مختلف مدن البلاد بحضور كثيف للجماهير المشاركة. للمزيد حول زيارة الأربعينية نتابع التقرير التالي.
بالملايين احتشد المسلمون في مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء مراسم ذكرى أربعينية سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. وفي لوحة تعجز الكلمات عن وصفها ارتسم المشهد الحسيني حول ضريح سبط الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، ليؤدي الزوار مراسم الزيارة مرددين الأناشيد الدينية والمراثي الحسينية.
بالإمام الحسين بحد ذاته ثورة، يعني بيعلمنا وتعلمنا منه نصور على الطغاة، على المتجبرين، وإن شاء الله نقتدي بنهج الإمام الحسين وسيرة الإمام الحسين ونكون إد وحدة يا رب تحت راية الإمام الحسين.
وهذه الزيارة الأربعينية التي في الواقع التي عجز عنها الكاتبون وعجز عنها المادحون في وصفها من الكرم ومن الطاعة ومن التفاني، في الواقع هي مدرسة.
زوار جاءوا من داخل العراق ومن إيران وستين دولة أخرى إلى مرقد الإمام الحسين عليه السلام في ذكرى أربعينيته، ليجددوا الالتزام بنهجه ونهج آل البيت عليهم السلام.
نحن من إيران ومدينة مشهد، ظاهر الأربعين من نيابة علي بن موسى الرضا عليه السلام إن شاء الله، وأخته الكريمة فاطمة معصومة إن شاء الله، وقائدنا وشهدائنا وحاج قاسم وأبو مهدي المهندس.
جئت من دولة نيجيريا إلى كربلاء لأشارك في مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. من هنا نجدد العهد بالتمسك بنهج الثورة الحسينية.
ملحمة إيمانية قل نظيرها يحميها عشرات الآلاف من قوات الأمن العراقية التي استنفرت كل قواتها لتوفير الأمن لزوار الحسين عليه السلام.
طوفان بشري، رايات سوداء، مجالس ومواكب عزاء تعج بها كربلاء المقدسة، فزيارة الأربعين ثقافة متجددة وتجديد للعهد بالاستمرار على نهج الثورة الحسينية.
أكدت العتبة العباسية المقدسة اليوم السبت أن عدد زائر الأربعينية بلغ أكثر من 21 مليون زائر، وأحيا الملايين من المسلمين ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في مدينة كربلاء المقدسة، حيث توافد الملايين على المدينة خلال الأيام الماضية. واتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة لتأمين الزيارة وحماية الزوار، فيما أعلنت وزارة الداخلية العراقية نجاح الزيارة وبدء التفويج العكسي للزوار. وأفادت مصادر عراقية أن الملايين من الزوار من شتى مدن العراق ودول الجوار أكملوا سيرهم على الأقدام نحو كربلاء المقدسة، حيث شهد حرم أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام قدوم الملايين من الزائرين. حول أجواء الزيارة الأربعينية نستمع للزميل محمد لاجي وردي من كربلاء المقدسة.
شهدت اليوم مدينة كربلاء المقدسة أعظم تجمع لمحبي الإمام الحسين عليه السلام وآل البيت عليهم السلام، وتوافد الملايين من زوار الإمام الحسين إلى مدينة كربلاء المقدسة كربلاء الإداء للمشاركة في هذه المراسم. واكتظت مدينة كربلاء المقدسة والطرق المؤدية والأزقة المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة بملايين الزائرين من العراق وخارج العراق، من طبعا جميع الجنسيات وجميع الفئات، في مشهد أذهل العالم طبعا هذا المشهد. ورغم مدينة كربلاء استطاعت أن تستعيب هذه الأعداد الضخيمة والضخمة وتقديم الخدمة لهؤلاء الزوار والزائرين، طبعا هذه التظاهرة المليونية تدل على وعي الأمة الإسلامية لما حملته ثورة الإمام الحسين عليه السلام من دلالات، وهي دليل على وحدة الشعوب الإسلامية والتكاتف بين محبي أهل البيت والإمام الحسين عليه السلام. فجرت الحركة منذ الساعات الأولى من هذا اليوم وكذلك الأيام الماضية جرت، ولحد الآن تتوافد المواكب نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام وأخيه أبي الفضل العباس عليه السلام. طبعا المواكب هي والمواكب حاشدة، وكذلك الزوار كذلك لحد هذه اللحظة يتوافدون نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام لإحياء 40 الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة.
ومن العراق إلى لبنان، حيث جدد الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله الموقف من أن الخط الأحمر بالنسبة للبنان اليوم هو بدء العدو باستخراج الغاز من حقل كاريش قبل حصول لبنان على كافة حقوقه، مؤكدا أن المقاومة تواكب المفاوضات التي تقوم بها الدولة وعينها ومعلوماتها وصواريخها على حقل كاريش. وأضاف السيد حسن نصر الله اليوم في كلمة له بمناسبة ذكرى 40 الإمام الحسين عليه السلام في بعلبك شرق لبنان أن مسيرة 40 في العراق التي شارك فيها أكثر من 20 مليون زائر هي غير مسبوقة في التاريخ من حيث عدد الحشود رغم درجات الحرارة الخمسينية وهي أشبه بالمعجزة، وندد بالتجاهل الدولي لهذه الظاهرة غير المسبوقة في التاريخ، كما أشاد بالشعب العراق وكرمه واحتضانه لزوار الإمام الحسين عليه السلام. طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضد الشابين بحرينيان من قبل السلطات السعودية والبحرينية معا. وأكدت المنظمة خلال مداخلة شفهية ضمن أعمال الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خضوع جعفر سلطان وصادق ثامر للمحاكمة الجائرة، محذرة من إعدامها الوشيك. ولفتت إلى تعرض الشابين لتعذيب جسدي ونفسي شديدين، فضلا عن تهديدهما بالانتقام من عائلتهما إذا لم يعترفا بتهم الإرهاب الموجهة إليهما. إلى ملف الأوكراني، حيث لوح المتحدث باسم الكرملين إلى إمكانية لجوء روسيا لاستخدام أسلحة نووية بعمليتها العسكرية في أوكرانيا. ويأتي تلويح ديمتري بيسكوف هذا تأكيدا لما سبق أن أعلنه نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف بإمكانية استخدام بلادي هذا النوع من الأسلحة في حال مواجهتها تهديد، معتبرا ذلك من أساسيات العقيدة العسكرية الروسية للردع النووي. وفي واشنطن، جددت الإدارة الأمريكية امتناعها عن تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب، رافضة بذلك المطلب الذي تقدمت به كييف مرارا. وإلى الصومال، حيث أعلنت السلطات الصومالية مقتل 35 عنصرا من جماعة الشباب الإرهابية إثر عملية عسكرية نفذتها القوات الحكومية في محافظة هيران جنوب البلاد. وأفاد بيان للحكومة أن الهجوم وقع بالقرب من قرية أبوري الشرقي بلدة بولوبورد في هيران دون التطرق للمزيد من التفاصيل. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن أربعينية هذا العام قيمت بشكل أكثر عظمة وروعة من أي فترة أخرى شهدها التاريخ. الرئيس الإيراني يعتبر مناسبة الأربعين تمثل تبلورا للوحدة بين المسلمين وتشكل مظهرا من مظاهر مقاومتهم. والعتبة العباسية المقدسة تؤكد أن عدد زائري الأربعينية بلغ أكثر من 21 مليون زائر. إلى اللقاء.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال الكلام في القسم الثاني بعد العشرين من الدعاء الشريف، والذي أحببنا أن يكون هذا اللقاء في أن نتوقف عند معنى المضمون الظاهر من فقرات هذا القسم، أن للمخلوقات وللأشياء من غير الإنسان فهما وإدراكا، على أساسه يكون التفاعل مع طاعة لله سبحانه وتعالى، مع عبادة لله سبحانه وتعالى تناسب هذه المخلوقات بحسب مستوى الإدراك الذي عندها. أولا نقرأ الفقرات التي تكون مفسرة للقسم الثاني بعد العشرين. وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر وركدت لها البحار والأنهار وخضعت لها الجبال. ومضمون هذا القسم بشكل عام أن الداعي يقسم على الله سبحانه وتعالى: اللهم إني أقسم عليك بجبروتك التي لم تستقل لها الأرض وانخفضت لها السماوات، إلى بقية الفقرات الأخرى التي جاء بها القسم الثاني بعد العشرين. واضح من العبارات أنه لم تستقل لها الأرض، استقل حمل، أقلت سحابا ثقالا، أي حملت سحابا ثقالا كما هو في الآية المباركة. وهنا مسألة أولى نستفيدها من هذا التعبير أن هنالك إدراك، يعني عندما تكون الأرض لم تتحمل الجبروت الإلهية، فهذا يعني أن هنالك إحساس وإدراك بعدم الطاقة لهذا الحمل. وكذلك مسألة انخفضت لها السماوات، هذا الانخفاض إنما نسب إلى السماوات، يعني كان فعل منسوب للسماوات، وهذا الفعل يدل على الإدراك. كذلك بالنسبة للانزجار وركود البحار وخضوع الجبال، هذه العبارة وخضعت لها الجبال وسكنت لها الأرض بمناكبها، هذا الفعل ينسب إلى الأرض، إلى الجبل، إلى السماء، إلى البحار، إلى الأنهر، مما يعني أن هنالك فهم وإدراك، وهذا ليس بشيء مستهجن تريده هذه الفقرات، وإنما له مثيل في آيات الكتاب المبارك. ففي الآية الرابعة بعد 40 من سورة الإسراء جاءت هذه الكلمات وهذه المعاني تؤكد ما جاءت به هذه الفقرات من الدعاء الشريف. السيد الطباطبائي رحمة الله عليه في تفسيره لهذه الآية المباركة في تفسير الميزان يقول: إن كل مخلوق إلا وهو يشعر بنفسه بعض الشعور، وهو يريد بوجوده إظهار نفسه المحتاجة الناقصة، وما يعني أن له إدراك يدرك به هذا التسبيح وهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى في آيات أخرى يتبين بشكل أوضح وحملها الإنسان، فما يعني أن هنالك إدراك يدرك به هذا المخلوق، كما يقول العلامة الطباطبائي: كل بما يناسبه. هذا الإدراك هو الذي يجعله يتفاعل مع الطاعة الإلهية، مع العبادة الإلهية التي تنسب له وتذكرها، كما نقلنا الآيات المباركة في القرآن الكريم. هذا معنى أول. معنى الثاني من نفس الآيات، نفهم أن هذه الفقرة يعني لم تستقلها الأرض، ممكن أن يكون المقصود بها نفس المعنى القرآني، الفقرة الأولى التي تأتي بعد القسم الثاني والعشرين: وجبروتك التي لم تستقلها الأرض. أن هذه الأرض كيف يمكن أن نفهم هذه الحالة عندها؟ هذا المعنى ممكن أن نستفيده من الآية عن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فمن جملة من عرضت عليه الأمانة كانت الأرض، ولم تستطع أن تتحملها ولم تستطع أن تستقلها، فكان هذا المعنى ينبئ أن هنالك معنى من معاني العظمة التي جاءت أو كانت في هذا المعروض على الأرض، لذا هي لم تتحمل هذا الحمل لأن فيها معنى عظيم لا تتمكن على حمله. ونفس المعنى هنالك معنى آخر ممكن أن يستفاد من هذا العرض ومن هذا المعنى، أن مفاد الفقرة مع القسم أن الداعي يقسم على الله تعالى بجبروته، وهذه الجبروت إنما هي إحدى معاني الأمانة التي عرضت، وهو يعني أن عظمة الأمانة وجلال قدرها بحيث جعلها الداعي وسيلة للتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما هذا المعنى الذي ذكرناه الآن يكشف لنا عظمة إنشاء المعصوم لهذا الدعاء، فأن المعصوم عليه السلام هو الذي عرفنا بهذا المعنى، فإنه يرشدنا ومن خلال تفسير الكلمات والقرآن والنصوص الأخرى إلى أن هنالك حقائق عظيمة تكمن في بعض العبارات. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يدلنا على ذلك، وتكون بهذا استجابة الدعاء، وهذا من أسرار معاني الأدعية الشريفة، أن فيها كنوز يعرفها لنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نستفيد أكثر من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله
حي على الفلاح.
السلام عليك يا بارس أعظم ثبت الله. السلام عليك يا بارس نوح نبي الله. السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا بارس موسى كليم الله. السلام عليك يا بارس عيسى روح الله. السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله. السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا بارس الحسن الرضي. السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار التديد. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتى أتاك اليقين السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام للحفظ والوقاية. ومن شر كتاب قد سبق، ومن زوال النعمة وتحويل العافية وحلول النقمة وموجبات الهلكة، ومن مواقف الخزي والفضيحة في الدنيا والآخرة، وأعوذ بالله العظيم من هوى مرد وقرين ملهن وصاحب مسهن وجار مؤذن وغنى مطغن وفقر منسن، ومن قلب لا يخشع وصلاة لا ترفع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع ونفس لا تقنع وبطن لا يشبع وعمل لا يرفع واستغاثة لا تجاب وغفلة وتفريط يوجبان الحسرة والندامة، ومن الرياء والسمعة والشك والعمى في دين الله، ومن نصب واجتهاد يوجبان العذاب، ومن مرد إلى النار، ومن ضلع الدين وغلبة الرجال وسوء المنظر في الدين والنفس والأهل والمال والولد والإخوان، وعند معاينة ملك الموت، وأعوذ بالله العظيم من الغرق والحرق والشرق والسرق والهدم والخسف والمسخ والحجارة والصيحة والزلازل والفتن والعين والصواعق والبرد والقود والقرد والجنون والجذام والبرص وأكل السبع وميتة السوء وجميع أنواع البلايا في الدنيا والآخرة. وأعوذ بالله العظيم من شر السامة والهامة واللامة والخاصة والعامة، ومن شر أحداث النهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ومن درك الشقاء وسوء القضاء وجهد البلاء وشماتة الأعداء.
Thank you.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، سلام الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات. أرحب بضيف البرنامج.
بسم الله الرحمن الرحيم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي العزيز، وسلامي وتحيتي لمستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: هل يوجد إشكال في السلام مثلا على الإمام الحسين عليه السلام أو باقي أئمة أهل البيت في القنوت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والعبادة هي لله عز وجل، والأصل فيها أن يكون المخاطب هو الله عز وجل، ولا يجوز الخطاب لغيره، سواء كان الإمام الحسين أو النبي أو الأنبياء أو الأئمة.
نعم.
لا يوجد فرق بين الجميع. الخطاب يجب أن يكون لله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم.
العبادة لله عز وجل، فبشكل عام يجب أن يكون الخطاب موجه لله عز وجل، وأي خطاب آخر يوجه لغير الله عز وجل فهو مخل بالصلاة، سواء كان بالقنوت أو بقية أجزاء الصلاة. طبعا أنه الخطاب إذا كان للإمام الحسين أو لبقية الأئمة، الدعاء هو يكون من الله عز وجل والعبادة لله عز وجل. لكن السلام والتحية، باعتبار أن رد السلام واجب في الصلاة، فإذا جاء إنسان وسلم على المصلي، فهنا يجوز استثناء أن يعيد السلام عليه ويجيبه بمثل ما سلم عليه. يعني إذا قال السلام عليكم،
نعم،
يجيبه السلام عليكم، لا يغير العبارة
بالفعل،
وإنما يذكر العبارة نفسها.
نعم.
فالأحوط وجوبا اجتناب أي خطاب لغير الله عز وجل.
الله سلم على الإمام الحسين أو باقي أئمة أهل البيت أو في الصلوات السابقة، ما حكم ذلك؟
يعني بالنسبة لبطلان الصلاة أو صحة الصلاة،
نعم،
إذا كان جاهلا بالحكم فصلاته صحيحة إن شاء الله، لكن إذا كان عالما بأن حكم الصلاة يؤدي إلى البطلان،
نعم،
فعندئذ تعمد هذا الشيء أنه مبطل للصلاة قطعا.
سؤال آخر يقول: هل يمكن الاقتداء بالجماعة عند هوي الإمام للركوع وقبل أن يصل إلى حد الركوع، قبل أن ينزل الإمام إلى الركوع، هل يمكن أن نلتحق بصلاة الجماعة؟
يجوز الالتحاق بصلاة الجماعة في أي موضع كان، سواء في حالة القيام أو حالة الركوع، أو حتى في حالة السجود، لو كان الإمام أيضا في حالة السجود يجوز الالتحاق بالصلاة بصلاة الجماعة والذهاب مباشرة إلى السجود مع الإمام، لكن لا تعتبر تلك ركعة للمأموم الذي التحق متأخرا.
نعم.
لكن إذا التحق بالصلاة في أثناء حركة الإمام، أنه قبل أن يصل إلى الركوع، هنا القراءة هي واجبة في الصلاة، فتسقط القراءة عن المأموم إذا التحق بالإمام وهو في حالة الركوع.
نعم.
على فرض السؤال أن الإمام بدأ يركع،
نعم،
وهو كبر، لنفترض أن الإمام كان بطيء في حركاته ولم يصل إلى الحد الذي يصدق عليه أنه راكع، متى يصدق على المصلي أنه راكع؟ إذا وصل كف يده إلى ركبتيه. ففي هذه الحالة يعتبر أنه وصل حد الركوع. فمقدار الركوع الواجب هو أن يصل أن تصل يد المصلي إلى ركبته. في هذه الحالة أنه يعتبر أنه دخل في الركوع. لو افترضنا أن الإمام انحنى لكن انحناءه لم يكن بالمقدار الكافي بحيث يكون قد دخل بالركوع فعلا والمصلي كبر والتحق بالصلاة، ففي هذه الحالة ماذا ينبغي أن يفعل؟ هل يجب عليه أن يقف ويقرأ الفاتحة على الأقل ثم يلتحق بالإمام، أو يمكن أن يعتبر تلك ركعة وأن القراءة ساقطة عنه ويلتحق بالصلاة؟ الحقيقة أن المقدار الذي يجب عندما يكون أنه قد دخل بالركوع فهذا المقدار أنه يسقط عنه، لكن أحيانا الحركة تكون سريعة إلى درجة بحيث أن المأموم يدخل ثم ينتبه إلى السؤال. في هذه الحالة هو تسقط عنه القراءة ويكون قد دخل بالركوع ويركع مع الإمام ويمضي. أما إذا كان عنده من الوقت والمتسع والقدرة بحيث أنه يقف ويقرأ القراءة يجب عليه أن يفعل ذلك، إلا إذا كان ماذا جاهلا بالحكم ويلتحق بالإمام هكذا، والله أعلم.
سمحت الشيخ، إذا التحق المأموم بالصلاة قبل الركعة الثالثة أو الرابعة هل يجب عليه أن يقرأ تسبيحات الأربعة أم يعني هو في الركعة الأولى، أم يجب قراءة الحمد والسورة؟
طبعا يجب قراءة الحمد والسورة إذا كان الإمام واقفا يقرأ التسبيحات في الركعة الثالثة والرابعة على الفرض الذي تفضلتم به في أثناء الصلاة. إذا كان في الركعة الثالثة عادة الإمام يقرأ التسبيحات لا يقرأ الفاتحة، ويستحب للإمام أن يقرأ الفاتحة. فإذا كان يعلم بأن الإمام يقرأ سورة الفاتحة لا يجب عليه أن يفعل ذلك، لكن يجب عليه إذا كان يعلم أن الإمام يكتفي بالتسبيحات الأربع، ففي هذه الحالة يجب أن يقرأ الفاتحة على الأقل حتى يستطيع أن يلتحق ويواكب الجماعة. لكن إذا كان الإمام بطيئا في صلاته يستطيع أن يقرأ معها السورة أيضا.
يكتبون على بعض خزانات المياه المعدة للشرب هذه العبارة: الماء مختص للشرب ولا يجوز التوضؤ به، ملأت قنينة ماء للاستفادة منها ولم أستعمل الماء للشرب بل فقط توضأت به أيضا، فما حكم وضوئي بهكذا الماء؟
يجب الالتزام بطريقة الوقف بشروط الوقف. الواقف إذا أوقف الماء للشرب فقط لا يجوز استعماله لأشياء أخرى للتبريد أو للوضوء أو ما شابه، ولو استعمله عمدا قاصدا لذلك أنه لم يبالي بشروط الواقف وتوضأ بالماء المعاد للشرب فقط الموقوف للشرب فقط توضأ به فهذا حكمه حكم المغصوب، فوضوءه غير صحيح وصلاته أيضا تصبح باطلة إذا كانت مسبوقة بهذا الوضوء فقط، يعني لم تكن قبلها طهارة سابقة. ففي هذه الحالة أنه يجب عليه أن يلتزم بالوقف، لكن لو غفل عن الموضوع لم ينتبه أو نسي أو حصل طارئ، على كل حال هناك شيء اضطره لاستعمال ذلك الماء، ففي هذه الحالة أنه إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن يجب أن يتوضأ بماء جديد للصلوات القادمة.
سؤال آخر يقول: بما أن زيادة ونقصان الأركان تبطل الصلاة، فإذا رفع المأموم رأسه من الركوع سهوا ورأى أن الإمام لا زال راكعا فما وظيفته؟
نعم، الركوع هو من أركان الصلاة، الركوع لوحده ركن من أركان الصلاة، تكبيرة الإحرام ركن أيضا مستقل، القيام المتصل بالركوع أيضا يعتبر ماذا ركن، السجدتان ركن، فالركوع لوحده هو ركن، والإخلال به يعتبر إخلال بركن من أركان الصلاة ومبطل للصلاة قطعا. لكن في صلاة الجماعة هناك استثناءات خاصة بصلاة الجماعة، وهذا أنه يبين مدى فضيلة صلاة الجماعة، أنه إذا وقف المصلي يصلي مع الإمام وكانت مثلا هناك فاصلة بينه وبين بقية المأمومين أو بين الإمام. نعم. الماشي لا يجوز، لكن الشارع يجوز له هذا المقدار القليل من المشي حتى يلتحق بصفوف الجماعة.
نعم.
وكذلك في قضية الركوع، لو رفع رأسه من الركوع وجد الإمام لا يزال راكعا، ففي هذه الحالة يجوز له أن يركع يعود إلى الركوع مرة أخرى، ولا يعتبر ذلك ركوعين، وإنما يعتبر فحكمه أن يعود إلى الركوع، ولا يعد ذلك إخلالا بركن من أركان الصلاة، فحكمه العودة.
إذا كان الفرد يعني واقفا لصلاة بشكل فرادة، وبدأت في الأثناء صلاة جماعة، يعني تشكلت صفوف إلى جانبه وبدأت صلاة جماعة، هل يمكن له أن يلتحق بصلاة الجماعة في هذه الأثناء؟
يجب أن ينتهي من صلاته أولا.
نعم.
مثلا إذا كانت صلاة رباعية ينويها صلاة مستحبة من ركعتين.
نعم.
فيغير النية إلى الصلاة المستحبة وينتهي من الصلاة التي نواها فرادة، ثم يقوم ويلتحق بالجماعة، هذا مستحب أن يفعل هكذا. لكن أن يعتبر أن صلاته التي نواها فرادة وبدأ بها فرادة يعتبرها أنه هو ملتحقا بالجماعة، لا، لا يمكن ذلك، يجب أن ينتهي من الصلاة التي فيها ثم يلتحق بالجماعة.
إذن تعديل النية
غير ممكن بهذه الحالة إذا كان من البداية قد نواها فرادة.
طيب سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: تناول المفطر قبل الوصول إلى حد الترخص هل جائز أم لا؟
طبعا المقصود أنه حد الترخص الحد الذي يسمح للمسافر أن يتناول المفطر.
نعم.
ويبدأ بصلاة القصر، يعني مجرد نية السفر، مجرد نية قطع المسافة.
نعم.
الشرعية للسفر تقدر 45 كيلومتر، فهو ناوي لقطع المسافة إما بشكل مستمر متواصل أو ذهابا وإيابا، نصف المسافة ذهاب والنصف الآخر إياب.
نعم.
إذا كانت لديه هذه النية، فمتى يجوز له قصر الصلاة ومتى يجوز له الإفطار؟ لا يجب عليه أن يقطع المسافة بأكملها حتى يقصر الصلاة، ولا يجب عليه أن يقطع المسافة كلها حتى يفطر. يستطيع بمجرد الخروج من المدينة التي يسكنها من محل الإقامة، يستطيع أن يفطر ويقصر من الصلاة. الآن أنه الخروج من المدينة متى يتحقق، هذا سموه بحد الترخص.
بالفعل
حد الترخص يعني المكان الذي يسمح له بقصر الصلاة وتناول المفطر. حد الترخص كانوا يحددونه بعلامتين.
نعم.
العلامة الأولى غياب جدران الأبنية، أبنية.
نعم.
المدينة.
نعم.
والعلامة الثانية صوت الأذان من دون مكبر لا يصل إليه. فهذا حد الثاني. بما أنه الزمن قد تغير، أصبحت الأبنية عالية.
نعم.
والأجواء ممكن أنه تغيرت، إمكانية الرؤية تبقى أنه ممكن حتى بعد قطع مسافات طويلة، أحيانا ربما كيلومترات والإنسان يستطيع أن يرى جدران المدينة من بعيد.
بالفعل.
صفاء الجو وربما الارتفاع، الارتفاعات.
نعم.
تساعد على الرؤية أيضا.
نعم.
فمعيار الرؤية ليس معيارا دقيقا في تحديد حد الترخص. يتحدث حد الترخص بوصول الصوت بالمعيار الثاني، وصول صوت الأذان من دون مكبرات صوت.
نعم.
فلو قطعنا مسافة بحيث نعلم أن المؤذن لو وقف في الجانب الآخر يؤذن صوته لا يصل إلينا.
نعم.
فهذا هو حد الترخص. وفي بلداننا عادة يضعون علامة حد الترخص، فالصائم لا يستطيع أن يفطر قبل الوصول إلى حد الترخص، وإنما يجب أن يصل إلى حد الترخص يتجاوزه، ثم بعد ذلك مسموح له أن يفطر ويقصر من الصلاة.
إذن تجاوز حد الترخص هو واجب في الإفطار بعد تجاوز خط حد الترخص.
اي نعم، ان
وغياب الجدران، وايضا عدم استماع صوت الاذان
بلا مكبرات صوت، بالصوت العادي يعني.
نعم.
لكن يبقى انه طيب لو اخطا،
نعم،
وتناول المفطر قبل الوصول الى حد الترخص،
بالفعل،
فهنا ما حكمه؟ يعني اذا كان انه هو قد تناول المفطر سهوا، غفلة، جهلا بالحكم، ففي هذه الحالة يجب عليه القضاء فقط. لكن لو كان يعلم بالحكم وقد تعمد الأكل، ففي هذه الحالة ربما تجب عليه كفارة الإفطار العمدي أيضا.
شكرا جزيلا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، أستاذ الحوزات العلمية والجامعات والباحث الإسلامي، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعينا الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، شكرا على كرم المتابعة، وإلى اللقاء.
ألا يا حج الحنين سقاكم زمزم عيني، ألا يا حج الحنين سقاكم زمزم عيني، تلبيكم سيدي أشواقي بإحرام الأربعين، تلبيكم سيدي أشواقي بإحرام الأربعين، وشوقا يهفو جبيني، وشوقا يهفو جبيني، يؤدي له سجدتين، وشوقا يهفو جبيني، يؤدي له سجدتين، ويسعى بين الصفا والمروة لعباس والحسين، ويسعى بين الصفا والمروة لعباس والحسين، لو قطعوا كفي، لو قطعوا رجلي، أمضي لكم زحفا حسين، لو قطعوا كفي، لو قطعوا رجلي، أمضي لكم زحفا حسين، يا سيدي خذني قد فتني حزني، أشتاقكم حد الحنين، يا سيدي خذني قد فتني حزني، أشتاقكم حد الحنين، يا سيدي خذني، يا سيدي، يا سيدي خذني، يدي خذني حسين، يا سيد يدي خذني، يا سيد يدي خذني، يا سيد يدي خذني حسين، أتاكم هدهد قلبي، أتاكم هدهد قلبي، جناحه نار حبي، جناحه نار حبي، أتاك يا كربلا مشتاقا يلبيك وحسينا، أتاك يا كربلا مشتاقا يلبيك وحسينا، حنينا عرش هواك بلمح الطرف أتاك.